الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء، وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 35، عائشة رضي الله عنها في مرضها في بيت النبوة. عائشة تستشعر جفاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصته؟ دعونا نعود خطوات إلى الوراء، إلى يوم خروجها مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج سهمها في الاقتراع، ففازت هي بصحبتي في هذا السفر. كان خروجها بعدما نزلت آية الحجاب كما ذكرنا، حملت في هودجها وانطلق بها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل الهودج يوضع على الجمل وتتحرك في طريق العودة. ولما اقتربوا من المدينة على بعد ليلة واحدة، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرحيل، أرادت عائشة أن تقضي حاجتها، فتحركت خلف الجيش، قضت حاجتها ثم عادت. فلما عادت تحسست عقدا كان في صدرها، فوجدته قد انقطع، فذهبت لتبحث عنه، تركت الجيش وذهبت لتبحث عن العقد، وجدته. ثم عادت فلم تجد الجيش، كيف تحرك الجيش بدونها؟ قالت: كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت خفافا لم يغشهن اللحم، لسه خفاف وزنهم خفيف، بيتكفيهم العلقة من اللحم، حتة صغيرة كده بس يأكلوها، فكان وزنهم خفيف وهي جارية صغيرة، فحملوا الهودج فلم ينكروا خفته. لما شلوه ما لوش إيه ده وخفيف كده ليه، لأنهم أصلا كانوا خفافا. قالت: فأممت منزلي، يعني أعدت المكان اللي كنت فيه، وقلت سيفتقدوني فيعودوا إلي. قالت: فغلبتني عيناي فنمت، فاستيقظت على استرجاع رجل. صحيت على الصبح بقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا ها صفوان ابن المعطل السلمي. صفوان كان قد رآها قبل أن تنزل آية الحجاب، فكان يعرفها، فلما رآها عرفها، فلما سمعت صوته واستيقظت تلفعت بجلبابها وغطت وجهها. قالت: والله ما زاد على هذا، ما زادش على إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الروايات بتقول إنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، بس الجملة الأولى دي. حملها في الهودج كما هي وانطلق بها، فدخل الجيش موغرين في نحر الظهيرة، دخلين في عز الظهر، دخلوا في عز الظهر. فالذي رآهما ابن أبي، أول ما شاف هذا المشهد، أول ما رأى هذا المشهد، تحرك هذا الغل والحسد والحقد الذي في قلبه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ليخرج بكذبة عظيمة لم يحك مثلها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا. فلما رآها قال: زوجة نبيكم وصاحبه، ما أراه إلا قد نال منها ونالت منه. ووصل الجيش إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى بيته، وتزامن هذا مع إصابة عائشة بالمرض. بدأ الخبر يتناقل بين الناس، وبدأ ابن أبي يشيعه في كل مجلس وفي كل طريق، وتكلم به من المسلمين في لحظات ضعف إنساني 3 من الناس، دول الذين جاءت بهم النصوص والذين أقيم عليهم الحد بعد ذلك. تكلم فيه حسان ابن ثابت الشاعر الذي كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في هذا الخطأ. تكلم فيه مصطح ابن أساسة، ومصطح هذا كان من أقرباء أبي بكر، بل وكان فقيرا ينفق عليه أبو بكر، فما راعى قرابة ولا راعى إنفاقا وسقط. وتكلمت فيه حمنة بنت جحش أخت زينب، تكلمت لأنها تريد أن تعلي من شأن أختها وأن تسقط من شأن عائشة. وبدأ الناس يتكلمون في هذا الأمر، ويزداد الأمر حتى وصل إلى مسامع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغه هذا الأمر تغير. قالت عائشة: ويتكلم الناس ولا أعلم شيئا عن هذا، إلا أنه رابني أني لم أجد اللطف الذي كنت أجده منه حال مرضي. أنا بس اللي يعني اللي قلقني إن هو مش. فكان إذا دخل وأنا مريضة في الأيام العادية يعتني بها ويلاطفها. في مرضها هذا كان إذا دخل قال كيف تيكم، عاملة إيه دي؟ بس قالت ووقع الناس في شأني وهلك من هلك في أمري، حتى جاء يوم ودخلت علي أم مصطح ابن أثاثة، فانطلقت معها من الليل حتى أقضي حاجتي، وكنا نأنف، كانت العرب تأنف أن تتخذ الكنفة يعني الحمامات في بيوتها، فكانوا يحبوا يقضوا حاجتهم يخرجون فيتباعدون وفي الليل. فبينما هي معها إذ عثرت أم مصطح في مرط لها، الشال بتاعها أو العباية اللي هي لابساها كعبلت فيها، فلما عثرت قالت تعس مصطح، خيبة تغدو، تعس مصطح. قالت لها عائشة أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فسكتت. المرة الثانية تعس مصطح، قالت لا تسبيه. في المرة الثالثة قالت تعس مصطح، قالت لا تسبيه. فقالت يا هنتاه إنما أسبه لأجلك. يا هنتاه يعني يا هذه يا بلهاء، انت مش عارفة بقوله ايه. فقالت في شأني ماذا قال؟ فحكت لها القصة وما يتداوله الناس. قالت فازددت مرضا على مرضي، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي أبوي، وإنما طلبت ذلك لتستثبت الخبر. فذهبت فدخلت عليهما، فلما رأت أمها أم رومان قالت يا أماه ماذا يقول الناس؟ قالت هوني عليك يا بنية، فقلما كانت امرأة وضيئة عند زوجها إلا وأكثرن عليها وكانت لها ضرائر فقمنا بحسدها. فلما استثبتت منها الخبر قالت يا أماه أتحدث الناس بهذا؟ قالوا الكلام ده؟ قالت نعم. قالت وعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وعلم به أبو بكر؟ قالت نعم. فعلى بكاؤها وقالت ولا تخبريني. سمع أبو بكر صوت بكائها وهو في أعلى البيت، قال ما شأنها؟ فقالت أمها قد علمت ما يقوله الناس عنها. فبكى أبو بكر رحمة بها وقال يا بنية عودي إلى بيتك، وأمرها أن ترجع إلى بيتها، وعادت إلى بيتها. في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم الكلام يتزايد، وقد مكست عائشة في بيتها مريضة شهرا كاملا، والوحي قد انقطع، والنبي صلى الله عليه وسلم يتأذى من هذا الكلام، فبدأ يقوم بعملية استشارة لمن حوله وأخذ لآرائهم. فاستدعى أسامة بن زيد واستدعى علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فلما استشار أسامة بن زيد في الأمر قال يا رسول الله أهلك وما علمنا عنهم إلا خيرا. فاستشار علي بن أبي طالب في الأمر فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. علي رضي الله عنه يرى حزن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يأمره بفراقها ولا بطلاقها، ولكن يقول النساء سواها كثير، إن أردت أن تغير ولم يضيق الله عليك هذا إن أردت الفراق، وإن أردت أن تبقيها فاسأل الجارية التي تعاشرها وتمكث معها تصدقك. فاستدعى جاريتها بريرة، قال يا بريرة ما تعرفين عن عائشة؟ قالت والله لا أغمس عليها شيئا في دينها إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجينها فتدخل الداجن فتأكله. ما عرفش عنها إلا كده، هي كويسة جدا بس هي ساعات بتنام لأنها لسه صغيرة في السن، فتدخل الشاة فتأكل عجينها وهي نائمة. قالوا لها أصدقي رسول الله؟ قالت والله ما أعلم عنها إلا خيرا. قالت فصرحوا لها بالقول، صرحوا لها بالقول يعني حكوا لها القصة وطلبوا منها أن تشهد على هذا بما تعلم. قالت سبحان الله، والله ما أعلم عنها إلا كما يعلم الصائغ عن التبر الأحمر الذهب النقي، أنا لا أعلم عنها إلا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الأمر فيصعد المنبر ويكلم أصحابه، حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهلي يعذرني، يعني يلتمس لي العذر إن أخذت موقفا شديدا معه. من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، ولقد تكلموا عن رجل ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل بيتي إلا وأنا شاهد معي، وما خرجت في غزوة إلا وهو معي. صفوان بن المعطل، وكان لما بلغه هذا الأمر قال: سبحان الله سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. فقام سعد بن معاذ وقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا فضربنا عنقه. فقام سعد بن عبادة وكان من الخزرج سيدا فيهم، كان رجلا صالحا، لكن اجتالته الحمية أنه يعتدي على رجل من تابع للخزرج، ولو كان في الأوس ربما لم يعتدي عليه. قال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من الأوس ما قلت هذا الكلام. فقام أسيد بن حضير وكان ابن خاله لسعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لنقتلنه لعمر الله، إنك لمنافق تدافع عن المنافقين. نعم، اهتز الشيطان فرحا، وتمايل ابن أبي طربا وهو يشهد هذا القتال الذي كاد أن يحدث بين المسلمين. كادت السيوف أن تسل، وكادت الدماء أن تراق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه. حمية تجتاح الناس في وقت عصبية، إما لقوم وإما لدين، فإما لقوم فتنسيه الشريعة كما وقع مع سعد بن عبادة الذي نازع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، أو تدفعه هذه الحمية إلى أن يتجاوز الحد كما فعل سعد بن معاذ. والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ظل يسكتهم ويخفضهم حتى سكنوا وخرج وتركهم. لما عادت عائشة إلى بيتها تقول: فظللت يوما وليلة لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. قالت: وأتى أبواي فجلسا عندي، وأتت امرأة من الأنصار تواسيني. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعد انقطاع الوحي شهرا كاملا، لا يستطيع أن يتكلم إلا بوحي مع حبه لها، فدخل فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب ثم استغفر غفر الله له، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. قالت: فقلص دمعي حتى لا أحس منه بقطرة. الدمع وقف وسكن، ونظرت إلي وقالت له: ما تقول؟ أما تستحي أن تقول لي هذا أمام هذه المرأة؟ امرأة من الأنصار تمكث في البيت. ثم التفتت إلى أبيها قالت: يا أبي، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. فسكت وقال: يا بني، ما أدري ما أقول. التفتت إلى أمها وقالت: يا أمي، أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. قالت: يا بني، والله لا أدري ما أقول. فنظرت إليهم وقالت: والله لقد بلغ هذا الأمر في قلوبكم ما بلغ، وتكلمت به ألسنتكم وأشربتموه في قلوبكم، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة ما صدقتموني، ولئن قلت لكم أني قد فعلت والله يعلم أني ما فعلت صدقتموني. لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، تعني يعقوب، وقد نسيت اسمه من هول هذه الصدمة. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت عائشة: ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، وإنما كنت أرجو أن يري الله عز وجل نبيه رؤيا يبرئني بها، وقد علمت أني بريئة. قالت: فما تحرك أحد من مكانه من البيت إلا وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه من الوحي. قالت: فنظرت إلى أمي وأبي فإذا بهما من الفرق ما يكاد أن ينتزع روحهما، فهم الآن في مرحلة عصيبة وينتظرون وحيا لينزل، إما أن يبرئ ابنتهم وإما أن يثبت هذه التهمة عليها. قالت: وأما أنا فقد كنت أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي. فلما ذهب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يجد، فكان أول ما فعل أن ابتسم في وجهها، قال: أبشري يا عائشة، لقد أنزل الله براءتك. فقالت أمها: قومي إلى رسول الله فاحمدي. قالت: لا، والله لا أقوم إليه ولا أحمده، ولا أحمدكما، وإنما أحمد الله جل وعلا الذي أنزل براءتي. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها ليتلو هذه الآيات على المؤمنين: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ذكروا في الرواية أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما سمع بهذا الإفك المبين قال لأم أيوب: يا أم أيوب، أترين لو أنك كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما يقوله الناس؟ قالت: لا. قال: فعائشة خير منك. قالت: يا أبا أيوب، لو كنت مكان صفوان أكنت تفعل ما يقول الناس؟ قال: لا. قالت: فصفوان خير منك، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقالوا: هذا إفك مبين، إلى آخر الآيات. أقيم الحد على هؤلاء الذين ثبت عليهم الكلام كمصطح وكحمنة وكحسان بن ثابت، جلدوا حد القذف. وأما ابن أبي فلم يجلد. لما لم يجلد؟ قيل في هذا أن ما ينتظره من عذاب الآخرة أشد وأنكى، وأن هذا الحد إنما يقام ليطهر المؤمنين، أما هذا فلا تطهير له. وقيل لأنه كان يتكلم ولا يثبت عليه شيء، فلم تثبت عليه البينة ليقام عليه الحد بها، لكن توعده الله عز وجل في الآخرة بالعذاب العظيم. قالت: وأما زينب بنت جحش فهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما سألها عني قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت عنها إلا خيرا. فعصمها دينها أن تقع فيما وقعت فيه أختها حمنة. برأ الله عز وجل عائشة بقرآن يتلى، ولم يبرئها كما كانت تتمنى برؤيا، إذ الرؤيا مدعاة للتشكيك. ربما قال إنسان من المفقين لم يرى شيئا، إنما يقول هذا ليبرئها، لكن الله عز وجل تولى تبرئتها بنفسه من فوق سبع سماوات في كتاب يتلى إلى يوم الدين في صورة النور، ليصبح من رمى عائشة بعد ذلك بما برأها الله عز وجل منه زنديقا كافرا قد كذب القرآن الذي نزل. وعلت منزلة عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف الجميع مكانتها، وكانت هذه الحادثة كما قال الله عز وجل مع شدتها خير لهم ولم تكن شرا لهم. وبعد هذه الأحداث، وبعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، وبعد ارتكاز المدينة الآن على عناصر وعلى أراض صلبة، بدأت قريش تفكر مرة أخرى كيف لها أن تزلزل هذا الكيان. بدأوا يفكرون في عمل أكبر وفي غزوة يكون لها صدى أوسع وأعظم، فبدأوا يخططون لأمر عظيم. هذا التخطيط الجديد هو ما نتعرف عليه بإذن الله في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.